بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليكم السلام الله، واللعن الدائم على أعداء أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال مصنف الثاني: إن كون ألفاظ المعاملات أسامية للصحيح لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات. في الأمر الثاني المصنف يدفع إشكال أو تساؤل قد يرد على مختار المصنف، حيث اختار الوضع للصحيح عليكم السلام في المعاملات، إذ قد يقال بأن اختيار وضع ألفاظ المعاملات للصحيح من المعاملات يستلزم عدم التمسك بالإطلاق في موارد الشك. إذا شككنا في اعتبار شيء في معاملة كما في البيع، إذا شككنا في اعتباره يفترض بناء على الوضع للصحيح عدم التمسك بالإطلاق، لما تقدم في العبادات من أن الفارق والثمرة بين القولين هو التمسك بالإطلاق للأعم وعدم التمسك بالإطلاق للصحيح. القائل بالوضع للصحيح لا يتمسك بالإطلاق، والقائل بالوضع للأعم يتمسك بالإطلاق. في المقام إذا قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح يقتضي ماذا؟ عدم التمسك بالإطلاق في موارد الشك في اعتبار شيء في المعاملة. إلى هنا واضح. ولكن الذي نجده في كلمات الفقهاء بل هو ديدنهم التمسك بالإطلاق في المعاملات مع ذهابهم إلى الوضع للصحيح. فحينئذ ما هو الوجه في ذلك؟ واضح السؤال؟ أعيده. ما تقدم في العبادات أن الثمرة تظهر بين القولين في التمسك بالإطلاق وعدمه، فبناء على الوضع للأعام يتمسك بالإطلاق حينما نشك في اعتبار شيء، وبناء على الوضع للصحيح لا يتمسك بالإطلاق. هذه هي الثمرة أو لا؟ ذكروها. في المقام يفترض أيضا كما تقدم، يفترض أن القائل بالصحيح لا يتمسك بالإطلاق، والقائل بالوضع للأعم يتمسك بالإطلاق. هذا هم واضح. المستشكل يقول هذا غير واضح في كلمات الفقهاء، فإن الفقهاء ذهبوا إلى الوضع للصحيح في المعاملات ويتمسكون بالإطلاق، فحينئذ إما أنهم اشتبهوا في ذلك أو أنهم لم يقولوا بالوضع للصحيح، أو أن النكتة غير تام. القائل بالوضع للصحيح أيضا يتمسك بالإطلاق، أين الخلل؟ واضح لو بعبارة ثالثة. ماشي. المصنف يجيب عن هذا، يقول لا مشكلة من رأس، ويندفع هذا الإشكال أو يجاب عن هذا السؤال بالالتفات إلى الفرق بين العبادات والمعاملات، فإن النكتة التي أوجبت الاختلاف والفرق في العبادات غير موجودة في المعاملات. هناك في العبادات قلنا بأن القائل بالوضع للصحيح لا يحق له التمسك بالإطلاق، لأن شرط الإطلاق هو إحراز صدق العنوان على المشكوك، إحراز صدق العنوان على المشكوك. وحيث أن العبادات ماهيات مخترعة تأسيس من قبل الشارع، فتلك المعاني غير معلومة للمكلف، فأي شيء يشك في اعتباره يسر الشك إلى صدق العنوان عليه. إذا شككنا في الصلاة أن جلسة الاستراحة معتبرة في الصلاة أو غير معتبرة في الصلاة، هذا يستلزم أن نشك في صدق الصلاة على الفاقد لجلسة الاستراحة. هذه الحركات من دون جلسة استراحة ينطبق عليها صلاة أو لا ينطبق عليها صلاة، فيكون شك في العنوان، في انطباق العنوان، وبالتالي لا يمكن جريان الإطلاق. واضح؟ أما في الأعام حيث كان العنوان ينطبق مع فقد هذا الجزء ومع عدم فقده، فإذا دائما نحرز انطباق العنوان فيتمسك بالإطلاق. أما في المعاملات حيث أن الشارع دوره دور الإمضاء وليس دور التأسيس، وهو يعني أن معاني المعاملات معلومة ومعروفة عند العرف، محددة، العرف يعلم معنى البيع، فإذا شككنا في اعتبار شيئين من قبل الشارع هذا لا يؤدي إلى الشك في انطباق العنوان على المشكوك، كما لو شككنا مثلا في البيع أنه تعتبر فيه مثلا في الصيغة تعتبر الماضوية، هل يشترط في صحة البيع وترتب أثر البيع أن يكون بصيغة الماضي؟ هل يشترط ذلك أو لا يشترط؟ فإذا أجرى شخص البيع بصيغة المضارع، أبيعك كتابي، قال أقبل، مو بعتك قبلت، مو بالماضي، أبيعك أقبل، نشك هل أن الماضوية معتبرة أو غير معتبرة؟ نقدر نجر الإطلاق أو لا؟ نقول شرط الإطلاق هو ماذا؟ إحراز صدق العنوان وكون في مقام البيان وبقية الشرائط. الشرط الأول، هل نحرز صدق العنوان أو نتوقف؟ نقول نحرز صدق العنوان. لماذا؟ لأن المعاملات بما أن دور الشارع دور الإمضاء، فمعناه أن البيع العرفي هو بيع عند الشارع، ما كان بيعا عند العرف هو بيع عند الشارع، ومعنى البيع عند العرف واضح، فالبيع بصيغة المضارع عند العرف بيع وليس ببيع، بيع. إذن نحرز انطباق عنوان البيع على هذا الفرد المشكوك، الفرد المشكوك اعتبار الماضوية فيه، فإذا أحرزنا العنوان انطباق العنوان نجري الإطلاق. وعلى الشارع، التفت وياي، وعلى الشارع إذا كان يريد إضافة قيد أو شرط عليه أن يبين ذلك هو بوضوح، بحيث نعلم، يخاطب العرف، يا أيها العرف أنت تقبل بالبيع سواء كان بالماضي أو بالمضارع، وأنا الشارع أقيد لك ذاك وأعتبر البيع الشرعي خصوص ما كان بالماضي، اتشكون يقول لي مثل ما أجاني وين ببيع الصبي عند العرف بيع، بيع الصبي 10 سنوات مبالغ عند العرف هذا بيع، اجى الشارع وبكل وضوح وببيان صريح أن بيع الصبي ليس بيعا عندي، فصار شنو من قبل الشارع؟ بيان صريح بأن هذا أنا عندي مو بيع، وإن كان عندك بيع، بالتالي هو عند العرف بيع، عند الشارع ليس بيعا. في مورد الشك بالماضوية، مجرد الشك باعتبار شيء لا يوقف صدق العنوان ولا يوقف إمضاء الشارع. أولا صدق العنوان، البيع أنا العرف عندي واضح، هذا بيع وينطبق عليه عنوان البيع ويشمله أحل الله البيع. نعم شككت باعتبار الماضوية، فحينئذ على الشارع أن يبين أن الماضوية معتبرة أو غير معتبرة بنفس مستوى بيان اعتبار البلوغ وإخراج عقد أو بيع الصبي. طب فإذا أحرزنا العنوان نقدر نطبق الإطلاق بعد، ماكو مشكلة. إذن أين الفارق بين العبادات والمعاملات بحيث ترتب على ذلك أن القائل بالوضع للصحيح في العبادات لا يتمسك بالإطلاق عند الشك، والقائل بالوضع للصحيح في المعاملات يتمسك بالإطلاق؟ أين الفارق؟ أن الشارع في العبادات دوره دور المؤسس، وفي المعاملات دوره دور الإمضاء، والذي يترتب على هذا أنه في العبادات العرف لا يعلم بالماهيات كي يحرز انطباق العنوان وعدم انطباقه، فالشك في اعتبار شيء يسري إلى الشك في انطباق العنوان، فلا يتمسك، لا يمكنه التمسك بالإطلاق. أما في المعاملات حيث أن الشارع دوره دور الإمضاء، فالمعاني معلومة عند العرف وانطباق العنوان معلوم عند العرف، فالأصل الأول هو انطباق العنوان. وإذا شككنا باعتبار شيء من قبل الشارع هذا لا يسري إلى الشك في انطباق العنوان. لماذا؟ لأن الأصل الأول هو انطباق العنوان، الشارع دوره دور الإمضاء، إلا إذا أراد أن يضيف شيء أو أن يخطئ العرف في المصداق كما تقدم أو يختلف معه في التطبيق، فعلى الشارع أن يتدخل ببيان ما اعتبره أو أضافه أو أسقطه وببيان واضح. واضح إن شاء الله. إذن لا مشكلة من القول بالوضع الصحيح مع التمسك بالإطلاق، وهذا لا يعد خللا أو اشتباها من أحد، لا من القائل بالوضع الصحيح أصوليا ولا من المطبق فقهيا. واضح إن شاء الله. ثم يستدرك المصنف يقول نعم قد يشك في مورد ما ويوجب توقف جريان الإطلاق، وذلك إذا كان الشك في شيء له الدخالة في صدق العنوان. كما مثلا بعد السخليج، إذا شككنا في شيء وكان له الدخالة في صدق العنوان فحينئذ هذا يؤثر على انطباق العنوان، وبالتالي يوقف التمسك بالإطلاق. بيان ذلك كأن المصنف يقول الشك في اعتبار شيء من قبل الشارع، الشك في اعتبار شيء من قبل الشارع على نحوين: تارة يكون الشك في اعتبار شيء له الدخالة في المفهوم وفي الماهية، كما لو شككنا في اعتبار المباشرة في إجراء الإيجاب والقبول، وبالتالي لا نحرز وبالتالي لا نحرز صدق عنوان البيع في صور عدم المباشرة كإجرائه بالتليفونات والاتصالات إذا كانت بنحو التسجيل. هذه مرة بالاتصال، مرة مباشر، بعتك شو تقول لي؟ اشتريته خلاص. مرة لا بالتليفون واتصالها مباشر، بعتك هم تقول لي اشتريت خلاص. مرة اتصلت أريد أبيع كتابي، اتصلت ما حصلتك، مشغول صلي رجال عابد، تركت لك شنو يسموها بصمة صوتية، رسلت لك رسالة صوتية. شيخنا السلام عليكم، هذا عندي كتاب أنا ما أحتاجه وأنت سمعت تحتاج كتاب كفاية، بعتك الكتاب بعشرة دنانير. خب بعد في الحالة إجابة شو كنت أنتظر؟ أنت إلى ثاني يوم مشغول تابع أخبار شنو أكو شنو ما أكو شنو صار، إلى ثاني يوم لقيت هذه رسالة صوتية فتحتها، قلت إيه والله نحتاج كتاب، دزيت لي بصمة صوتية هن شنو اشتريته هنا. هذا بيع لو مو بيع، يشترط في البيع المباشرة أو الموالاة، بمعنى أنه أنا قبل أن يكفي عدم رفع اليد عن الإيجاب، حتى لو كان من هذا القبيل. الشرط اللي ذكروه في البيع شنو؟ صحيح ما يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول، ولكن يشترط شنو؟ ظهور حال البائع بأنه شنو؟ لم يرفع اليد عن إيجابه. صحيح أوقع الإيجاب وبعد ساعتين ثلاثة يجي المشتري يقول له إيه قبلته، ما دام البائع لم يرفع اليد عن إيجابه فشنو؟ يقع العقد. هذا كافي الشرط أو يشترط أن يكون أكو موالاة بمعنى مباشرة، رؤية، سماع مباشر، بحيث هذا بصمة صوتية ببصمة صوتية، هذا بيع لو مو بيع؟ فتارة الشك من هذا القبيل يرجع إلى اشتراط شيء في حقيقة وماهية البيع أو المعاملة، وبالتالي تؤول إلى شنو؟ الشك في صدق العنوان على تلك المعاملة. وفي مثل هذا الحالة، في مثل هذا الشك، هذا يوقف التمسك بالإطلاق. واضح؟ مسألة فرضية أصولية في مقام العمل، بعد كله حسب تقليده. شوف شو يقول في مثل هذه البصمة صوتية، بصمة صوتية، هذا يقع العقد أو لا يقع؟ هذا بعد شنو نأخذها من الرسائل العملية من الفقهاء. أما هنا مجرد مثال للتقريب، أنه هذا في مثل هذه حالة هل يتوقف في صدق العنوان أو لا؟ نقول أكو شك، مو نعلم عدم صدقه ولا نعلم بصدقه، وإنما للشك في اعتبار ما أدش نسميه الاتصال المباشر، الموالاة الاعتيادية، فبالتالي نشك في انطباق، نشك أن هذا بيع أو لا. المصنف يقول في مثل هذه الحالة، بما أنه شككنا في صدق العنوان، إذن الإطلاق لا يجري. أما إذا هذا نحو الأول من الشك، وقد يكون الشك شك في اعتبار شيء له المدخلية في التأثير لا في صدق العنوان، العنوان ينطبق، لكن الذي شككنا فيه هو شيء له الدخالة في ترتب أثر المعاملة. كما لو شككنا مثلا في البيع ينطبق عليه عنوان البيع، بعتك اشتريت، ولكن شككت أنه هل يشترط في المبيع تحصيل المنفعة فعلا أو حتى لو كانت بالقوة؟ كما لو اشتريت شيء مثلا جهاز تليفون معلق كما في هاي الأجهزة غير ذكية أو الذكية. هذا أحيانا شنو يصير برمز ويصير بخلل وينقف لمدة مثلا فرض سنة. فهذا أقول لك هذا أبيعك تليفوني هذا مغلق لمدة سنة صار خلل بالرمز مالته ولمدة سنة معلق، بعد السنة يلا يشتغل، بعتك بدينار، أنت هم قلت رأسا اشتريت. عند العرف هذا بيع ولا يسوي بيع؟ بيع. غاية الأمر ما عندنا مشكلة في صدق العنوان. وين عند المشكلة؟ أنه اشتراط، بالتالي أكو اشتراط في البيع أن تكون لها المالية. هذا الآن ليس له مالية، مالية الشيء بمنفعته، والمنفعة بمعنى شنو؟ تسابق العقلاء أو بذل العقلاء الماء بأزائه على من يشترط هذا الشرط. وهذا الآن ليس له مالية، نعم بعد سنة تكون له المالية، وليس هو من قبيل الصكوك اللي شنو بالتالي إحرازها ب العقود المبرمة مع الشركات أو المصارف ومشاكل. لا، هذا آلة خارجية بعد سنة هم احتمالا وين، ولا هو على الغالب، ولا قد يكون بعد سنة قد تلف، فيصير الشك في صدق العنوان أو في ترتب الأثر، أنه ما أدري هذا يترتب عليه انتقال ملكيته أو أن اشتراط الانتقال الملكية مشروط، أو انتقال الملكية مشروط بماذا؟ بأن تكون له منفعة فعلية. واضح هذا؟ باب المثال سلت شك في اعتبار شيء له المدخلية في ترتب الأثر في حصول النقل والانتقال للملكية. في مثل هذه الحالة المصنف يقول بما أن أحرزنا صدق العنوان وشككنا باعتبار شيء في التأثير، هذا لا يوقف الإطلاق، لأن الإطلاق نكتته ما هي؟ إحراز صدق العنوان على الفرد المشكوك. بقية الشرائط هذا بعد أنت كنت تحرزه، أن يكون بعد في مقام البيان، يكون متكلم في مقام البيان، هذا بعد أنت تكون شنو؟ توفر شرائط أخرى. إحنا وين كلامنا؟ الشك الذي يوقف الإطلاق من جهة صدق العنوان وعدم صدق العنوان. في العبادات قلنا التوقف بسبب أن الماهيات مخترعة، العرف لا يعلم بتلك الماهيات فتوقفنا للشك في صدق العنوان. في المعاملات قلنا العرف لا يتوقف في صدق العنوان فيجري الإطلاق. ثم يستدرك المصنف يقول نعم قد يكون الشك في بعض الحالات راجع إلى صدق العنوان إذ العرف هو قد يتوقف. في مثل هذا المثال السابق قد العرف يتوقف أنه هذا اعتبار أن يقع البيع بتسجيل صوتي بتسجيل صوتي، قد العرف يتوقف فيه أن هذا بيع لا مو بيع. إذا كان من الشك من القسم الأول بحيث يتوقف عليه شك في صدق العنوان فهذا يوقف التمسك بالإطلاق. أما إذا كان الشك من النحو الثاني فلا يوقف التمسك بالإطلاق. واضح إن شاء الله. ثم في آخر المطاف شنو بعد يقول؟ فتأمل بقرنة جيدا قد ما كفت شيء يريد أن يشير إليه، ولكن لعله لعل المصنف يشير إلى الفارق بين العبادات والمعاملات في مقام عدم التمسك بالإطلاق. في مقام التوقف في صدق العنوان بعد شنو؟ لا نتمسك بالإطلاق. في المصير لمن يكون؟ إلى الأصول العملية. في العبادات ما هو الأصل العملي؟ هناك قلنا على الخلاف، إما البراءة أو الاشتغال، على الخلاف الجاري في الدوران بين الأقل والأكثر. في المعاملات إلى ماذا يصار؟ يصار إلى أصالة عدم ترتب الأثر اللي هو استصحاب عدم الانتقال مثلا في البيع، أنه هذا العين التي شككت في انطباق عنوان البيع عليها هي كانت ملك زيد ملك البائع والثمن ملك المشتري ملك عامر، شككت في أن هذا بيع أو ليس ببيع. إذا صرت الأصول العملية نستصحب بقاء ملكية المثمن للبائع وملكية الثمن للمشتري، لعله يريد أن يشير إلى أنه الفارق في العبادات يرجع إلى إما وإما على الخلاف، وفي باب المعاملات يرجع إلى استصحاب عدم ترتب الأثار. قال واضح إن شاء الله. الثاني أن كون ألفاظ المعاملات أسامية للصحيحة لا يوجب إجمالها، يعني إجمالها لا يوجب التوقف في صدق العنوان على المعنون كألفاظ العبادات. هناك كان يوجب شنو؟ الإجمال، ونتوقف من قال بالصحيح توقف في جريان الإطلاق لسريان الإجمال إلى المفهوم إلى العنوان صدق العنوان على المشكوك. إن كون ألفاظ المعاملات أسامية للصحيحة لا يوجب إجمالها، إجمال ألفاظ المعاملات كألفاظ العبادات، يعني كما أوجب الإجمال في ألفاظ العبادات، كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك. إذا سرى على فرض سريان الإجمال يترتب على ذلك شنو؟ عدم صحة التمسك بإطلاقها، بإطلاق أدلة المعاملات عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا، إذا شككنا في التأثير. وذلك يعلم ليش، ليش في المعاملات ما يصير إجمال وبالتالي ما يصير توقف في جريان الإطلاق؟ وذلك لأن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان، إذا أحرزنا كونه في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف. إذا توقفنا بعد ننتقل إلى مرحلة التأثير، أما صدق العنوان فارغين منها لأن صدق العنوان بيد العرف، ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف، ولم يعتبر في تأثيره عنده عند الشارع غير ما اعتبر فيه عندهم. فبالتالي إذا نزل ها ضمائر واضحة بعد، ولم يعتبر في تأثيره في تأثير العقد أو المعاملة عند الشارع غير ما اعتبر فيه عند العرف. يقول إذا شككنا في شيء هذا الشيء نطرده بالإطلاق ونعتبر أن ما هو مؤثر عند الشارع هو نفس المؤثر عند العرف، ما يعتبره العرف بيع أحل الله البيع، كل ما ينطبق عليه عنوان البيع عند العرف فهو بيع عند الشارع، وأثر أو فائدة صدق العنوان عند العرف وترتب الأثر، إذن عند الشارع أيضا صدق العنوان يترتب عليه الأثر. وإذا شككنا في اعتبار شيئين وأن هذا الشيء هل له المدخلية في ترتب الأثار، هل له المدخلية في حصول النقل والانتقال، نطرد هذا الاحتمال بالإطلاق. إذ لو كان الشارع يريد إضافة قيدين أو شرطين عليه أن يبين ذلك لأنه في مقام البيان، وذلك لأن إطلاقها لو كان إطلاق ألفاظ المعاملات في دليلها يعني لو كان مسوقا في مقام البيان، بس يكفي كونه في مقام البيان يؤدي إلى شنو؟ ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف، ولم يعتبر الشارع في تأثيره في تأثير العقد أو المعاملة عند الشارع غير ما اعتبر في العقد أو المعاملة عند العرف، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره حيث إنه منهم، ها على اعتبار أن الشارع في مقام الخطابات والبيانات الشرعية هو من العرف، لم يتكلم بطريقة ولم يأتي بلغة جديدة، تكلم بلغة باللغة العربية وباللغة القانونية المعتبرة عند العقلاء آنذاك. فإذا هو يتعامل مع العرف كما لو كان واحدا منهم. فبالتالي هذه القوانين التي جارية عند العرف هي نفسها يعمل بها الشارع. فإذا أراد أن يضيف قيدا المتعارف عند العرف أو الذي يجري به العرف هو بيان القيد بشكل واضح. إذن الشارع لابد أن يبين ما يريد بشكل واضح. ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه البيان. لو كان الشارع يريد أن يضيف شيء كان عليه أن يبين، كان عليه البيان ونصب القرينة عليه. وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره، حيث لم ينصب قرينة لم يبين ما يريد بشكل واضح بان وظهر عدم اعتباره اعتبار المشكوك عند الشارع أيضا كما هو أيضا كما هو غير معتبر عند العرف. ولذا يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح. ومنا أشار إلى السؤال أو الإشكال البدوي اللي هو سبب إثارة هذه النقطة. يقول ولذلك نجد أن الفقهاء مع أنهم يذهبون إلى الوضع للصحيح يتمسكون بالإطلاق. والنقطة في ذلك هو هذا الذي ذكرناه بأن معاني المعاملات واضحة عند العرف فيحرزون صدق العنوان، وبالتالي كل ما يشك فيه يطرد بالإطلاق لأن صدق العنوان محرز. نعم لو شك، هذا الاستدراك، نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفان فلا مجال للتمسك بإطلاق. يعني إذا الشك في شيء أنه هذا معتبر أو غير معتبر، هذا الشك وين رجع؟ رجع إلى صدق العنوان عند العرف. العرف توقف، مثل هذا المثال الصوت تسجيل بتسجيل في إجراء بيع، هنا العرف لعله هم شوي شك، مو يعلم عدم الانطباق، لا يصير عنده شك، ما أدري هذا بيع لو مو بيع. إذا صار الشك في اعتبار شيء بحيث ذاك المشكوك أدى إلى الشك في صدق العنوان بحيث العرف توقف، فلا مجال للتمسك بإطلاقها. نعم لو شك في اعتبار شيء في المعاملة عرفان فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره. بعد ما نقدر نتمسك بالإطلاق ونطرد المشكوك بالإطلاق، بل لابد من اعتباره، يعني حتى نحرز حصول النقل والانتقال أو حصول أثر المعاملة لابد من اعتبار ذلك المشكوك. لماذا؟ لأصالة عدم الأثر بدونه. لأنه إذا ما تمسكنا بالإطلاق فهي بالتالي شنو هذا التسجيل الصوتي اللي أرسلناه، بصمة صوتية بصمة صوتية، شككنا أنه هذا بيع له مو بيع، يقتضي أن شنو يعني نراعي اعتبار المباشرة أو السماع المباشر، بحيث هذا نقول لا يفترض أنه مو بيع. ليش؟ لأنه إذا من لاحظ هذا الشرط ونعتبر أنه الكتاب راح تأخذه أنت وأنا أخذ الثمن، ومجرد أنه مراسلات صوتية هنا مقتضى الشك راح نجر استصحاب عدم حصول النقل والانتقال، فلا مجال التمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لابد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه، بدون ذاك المشكوك. فتأمل جيدا، إما إشارة إلى كون المطلب فيه على دقة تحتاج إلى التفات، وإما إشارة إلى الفارق بين الأصل العمل الذي يرجع إليه. ففي العبادات كان على الخلاف براءة أو اشتغال، أما في المقام لا يقتضي استصحاب عدم ترتب الأثر من دون المشكوك. هذا ما يتعلق بالأمر الثاني. الأمر الثالث يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم.